السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخونا الشيخ مظفر فيصل جاب 10 نسخ من أعلام الموقعين و10 من زاد المعاني، اللي ما عنده بعد الدرس إن شاء الله نعمل قرعة على مذهب الحنابلة. طيب، لأن إذا كان العدد كبير فالقرعة هي اللي تحقق العدد إن شاء الله. بعد الدرس نعم القرعة، ولا تبون قبل الدرس؟ قبل الدرس ولا بعد الدرس؟ لا بعد الدرس عشان ما يصير إيش. ها؟ لا لأن قبل ضيع علينا الوقت، لأن في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. عندنا في هذا اليوم كتاب العدة. العدة مفرد جمعها عدد، جمعها عدد. وشرع الله جل وعلا العدة، بل أوجبها على المرأة التي فارقها زوج، وفراق الرجل لامرأته يكون بأمور، منها بالوفاة ومنها بالطلاق ومنها بالخلع ومنها بالفسخ، فتتعدد الفرقة بين الزوجين. والعدة لها حكم كثيرة، منها استبراء الرحم، منها استبراء الرحم، ومنها بيان عظم حق الزوج، ومنها أيضا بيان حق الله جل وعلا، وأيضا فيها تعظيم لعقد النكاح، وأن المرأة لو أنها تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاق زوجها لها لعد ذلك إخلال للمروءة، وكأن المرأة هان عليها أو هانت عليها الحياة الزوجية. وأيضا من الحكم أن فيها تربص، فالرجل والمرأة حينما يفترقان خاصة في الطلاق الرجعي يكون هناك تربص وتروي تأمل، فلعل الزوج يراجع زوجته، ولعل المرأة تتنازل عن بعض الأمور التي سببت الطلاق. هذه بعض الحكم التي أوردها أهل العلم في مسألة العدة، في مسألة العدة. والعدة حكمها الوجوب، العدة حكمها الوجوب، وتبدأ منذ ساعة الموت أو منذ ساعة الطلاق، ولا تقضى العدة فيما لو إذا فاتت المرأة، كما سيأتي بيانه وتوضيحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في شركنا وأرسل عمره في عافية واستجابة وزدت علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في عيشة وأجمعوا على وجوبها في الكتاب والسنة في الجملة.
هذا حكم العدة، الإجماع على وجوبه، حكى الإجماع غير واحد على وجوب العدة، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والكتاب الأدلة الواردة في العدة وكلها جاءت بصيغة الأمر، أو أغلبها جاء بصيغة الأمر. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد، والإجماع منعقد على وجوب العدة على المرأة، وأن بدايتها من ساعة الوفاة أو من ساعة الفراق بين الزوجين. نعم. طبعا سميت العدة عدة لأن المرأة تعتد بالأشهر أو بالأقراء، كما سيأتي بيانه وتوضيحه. فالمرأة تعتد، لذلك هي مأخوذ من العدد، إما عدد أشهر وإما عدد أقراء، إما عدد أشهر وإما عدد أقرأ، فأخذت العدة منها. نعم.
وهي تربص من فارق زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ.
هذا تعريف العدة، تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ. هذه العدة. وهل العدة يعني فيها جانب التعبد أم أنها ليس فيها جانب التعبد أم فيها الأمران؟ بعض العلماء ذهب إلى أن العدة عبادة محضة، عبادة محضة. بعض العلماء قالوا بأنها ليست بعبادة محضة لأن غير المكلفة يجب عليها العدة، مثل الصغيرة، مثل الصغيرة التي لم تكلف. والصواب أنها عبادة، الصواب أنها عبادة. الصغير قد يكلف أحيانا، ولذلك الزكاة تجب في مال الصغير، الزكاة تجب في مال الصغير، فهي عبادة. الصواب بأنها عبادة. نعم. بالمناسبة بالنسبة للعدة أغلب الناس يخطئ فيها، ولذلك نحن بإذن الله جل وعلا سنذكر ضوابط في باب العدة حتى يضبطها طالب العلم، لأن أغلب الناس حقيقة في أبواب العدد، في أبواب الكفارات كما سيأتي، عندهم خلط كبير وكثير. ولذلك سنحرص بإذن الله على ضبط مسائل العدة بضوابط يتنبه لها طالب العلم ويحفظها حفظا جيدا، وهي مذكورة الآن عندنا لكن سنصيغها بضوابط معينة. نعم.
عدة متوفى على والمفارقة بالوفاة تعتد مفرقا كبيرا، قال الزوجة الصغيرة يمكنه الوقت أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة.
قال والمفارق والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا هو النوع الأول من أنواع المعتدات، وهي التي مات عنها زوجها، فكل امرأة مات عنها زوجها وجبت عليها العدة. هذا ضابط، كل امرأة مات عنها زوجها وجبت عليها العدة، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كان الزوج يمكنه الوطء أو لا يمكنه. هذا ضابط مهم، كل امرأة مات عنها زوجها وجبت عليها العدة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولما يدخل بها ما دخل بها ثم مات عنها، وجبت عليها العدة، عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر. لكن لو طلقها ماذا يجب عليها؟ لا تجب عليها العدة بالطلاق، لا تجب عليها العدة الطلاق، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر. يعني لو أن رجلا عقد عن امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فإنها تتعرض للخطاب مباشرة وليس عليها عدة، لكن لو مات عنها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشر. طيب امرأة تزوجت صغيرا فمات عنها وجب عليها أن تعتد. امرأة تزوجت مجبوبا أو عنينا لا يمكنه الوضع ثم مات عنه، وجب عليها أن تعتد عدة وفاة بعموم قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المعتدات، وهن اللاتي مات عنهن أزواجهن، فكل امرأة مات عنها زوجها وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. نعم.
فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس فإنه قال اعتدت لأقصى الأجلين ذكره الشرع، وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة ثم ولد، وهو ما المنذر أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي للسقط إذا علم أنه ولد فتره بشرط.
هذه المسألة الثانية أو النوع الثاني من أنواع المعتدات، وهن الحوامل. الحوامل، المرأة الحامل، عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، وهذا أيضا ضابط مهم يضاف إلى الضابط الأول فيحفظ أن كل امرأة حامل عدتها بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر. فلو أن امرأة حاملا توفي عنها زوجها فولدت بعد ساعة خرجت من العدة، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ فكل امرأة حامل مات عنها زوجها فعدتها ايش؟ بوضع الحمل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. ولو أن امرأة حاملا في الشهر الأول فمات عنها زوجها، فمتى تنقضي عدتها؟ بوضع الحمل، يعني بعد 8 أشهر، أو إن طال إلى 4 سنين. لأن أحيانا الحمل كما سبق تقريره فيما مضى أن أعلاه 4 سنين وأقله 6 أشهر وأكثر وأغلبه 9 أشهر. المقصود بأن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر، طال الحمل أم قصر. ولذلك لو أن رجلا امرأته حامل فجاءها الطلق، جاءها الطلق، فذهب بها إلى المستشفى وحصل له حادث السيارة فمات الرجل، ثم بعد وفاته إيش أنجب في السيارة في المستشفى، خرجت من العدة، خرجت من العدة، لكن هل لها أن تتزوج في فترة النفاس؟ الجمهور على الجواب، لها أن تتزوج لكن لا يدخل عليها زوج، لا يدخل عليها زوج. إذن فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. لماذا عبر بكل هنا؟ لأن الحمل أحيانا يكون توأما، فإذا وضعت مثلا الجنين الأول فيجب عليها أن تنتظر حتى تضع الجنين الثاني، فإنها لا تخرج من العدة إلا بوضع كل الحمل، إلا بوضع كل الحمل، سواء كان جنينا أو كان يعني طفلا أو كان واحدا عفوا وخرج بعضه، خرج بعضه ولم يخرج كله، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل كاملا، سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد، أو كان أكثر من واحد. يعني من النساء من تكون حاملا باثنين مثلا فتضع، وبعد أسبوع تضع الثاني، تعاني وتقاسي فتضع بعد أسبوع مثلا، نقول لها لا تخرجين من العدة أو أنت ما زلت في العدة حتى تضعين الحمل الثاني. فإذا خرج الحمل الثاني الذي تكون به الأمة أم ولد، تنتقل من كونها أمة إلى كونها أم ولد، يحرم بيعها، هو خروج الحمل كاملا، خروج الحمل كاملا. ولذلك ابن المنذر رحمة الله عليه قال: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، إذا علم أنه ولد، بالسقط إذا علم أنه ولد، يعني خرج كاملا إلى الدنيا. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع المعتدات، سأسألكم اليوم إن شاء الله بعد نهاية الدرس أو في أثناء. نعم.
وإن لم تكن حاملا فإن كانت امرأة فعدتها 4 أشهر وعشر ليال بديالها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع المعتدات، لأن أغلب أهل العلم يقسمون المعتدات إلى 6 أقسام وبعضهم إلى 7. فهذا النوع الثالث من أنواع المعتدات، وهي المرأة غير الحامل وتسمى الحائل، حائل، الحائل في مقابل الحامل. فالمرأة الحائل إن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10. وبالمناسبة كما ذكر المصنف بالنسبة للمتوفى عنها زوجها لا تعتد لا بالأقراء ولا بالأشهر المذكورة في المطلقة، وإنما عدتها 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. فإذا كانت المرأة حرة ولم تكن حاملا وإنما كانت حائلا ومات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، لقول الله جل وعلا: واللاتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه هي عدة المتوفى عنها زوجها الحرة غير الحامل، غير الحامل. نعم. والحديث الوارد في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ففي هذا نص اتفق مع الآية الكريمة على أن عدة المتوفى عنها زوجها الحرة 4 أشهر و10، ويجوز أن تعتد غير المرأة وهي قريبة الميت فوق 3، ولا يسمى عدة وإنما يسمى حداد، وذلك لأن أقرباء الميت لا بد أن يصيبهم شيء من الحزن، فرخص الشارع لأخت الميت أو لابنته مثلا أو لأمه أن تحد 3 أيام ولا يحل فوق ذلك. والمقصود بالإحداد هنا ترك الزينة، ترك الزينة كما سيأتي بيانه وتفصيله في باب الإحداد. نعم. طيب، من ذكرنا 3 ضوابط هذه؟ 3 ضوابط ذكرنا في المعتدة يسردها سر فر عبد العزيز. لا، إذا قلت ضابط تبدأ لي بكل، كل امرأة، هذا الضوابط، تقول لي كل امرأة كذا، كل امرأة كذا. نعم. أحسن أحد، إنما الفوضى على ضوابط عبد العزيز. ها، يلا أبو حميد.
كل امرأة مات عنها زوجها عليها عدة، ما نضيف الآن قيود.
إيه، هو عام، كل امرأة مات عنها زوجها وجبت عليها عدة وفاة. إيه، فهنا يدخل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها. نعم.
يعتبر الحيض في عدة الوفاة؟
نعم، الحيض لا يعتبر في عدة الوفاة، بالنسبة للأقراء ما تعتبر في عدة الوفاة، إنما تعتد بـ4 أشهر و10.
وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال
لأيامها وعدة الحمل نصفها. طبعا هنا عفوا قبل أن ننتقل، قال: وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل، لأن النهار تبع الليل. المقصود بأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة وتنتهي بمثلها في اليوم العاشر، تنتهي بمثلها في اليوم العاشر، إلا خلاف عند الأوزاعي وبعض السلف، قالوا تنتهي بطلوع الفجر الثاني من الليل العاشر، الفجر الثاني من الليل، من الليلة العاشرة، قالوا تنتهي. وجمهور أهل العلم على أنها تنتهي بغروب شمس يوم العاشر، بغروب شمس يوم العاشر. وبعض العلماء يرى بأنها تنتهي بالساعة التي بدأت فيها العدة. نعم. الحيض؟ اي نعم، ذكرنا بأن الحيض ما يعد، يعني ما يذكر سبب عدة الوفاة بالأقراء، وإنما بالأشهر الواردة في قوله تعالى 4 أشهر و10. الحيض ليس له، العرب القمري، الأشهر القمرية. نعم.
الحيضات المتلالة يعني ما نعتد فيها؟
لا، ما العلاقة، الحيضات ما لها علاقة، الحيضات هي عدة الطلاق. نعم.
وعدة الزمن منهما شهران وخمس ليال بقول عامة أهل العلم بإجماع الصحابة على تقضيض عدة الزمن الطلاق، فكذا عدة الوفاة. وإذا مات زوج الرضعية استأنفت، وإذا مات زوج الرضعية استأنفت عدة الوفاة. حكاه ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه، ولا تنتقل المائل لأنها أجنبية منه.
وعدة الأمة نصفها، يعني نصف الحرة على نصف الحرة. فلما قلنا بأن الحرة عدتها 24 وعشر، تكون عدة الأمة شهران خمس ليال، يعني خمسة أيام، وهذا في قول عامة أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك. وبالنسبة للمرأة الرجعية ذكرنا لكم فيما سبق بأن المطلقة طلاقا رجعيا لها أحكام، منها أن زوجها إذا مات وهي في العدة فإنها ترثه، هذه من الأحكام. كذلك هنا إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ولم يراجعها بعد فمات، فإذا قلنا بأنها ترثه فإنه يجب عليها العدة، فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتستأنف العدة من جديد. مثال: لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة، كم عدتها؟ هذا الطلاق قريب، يعني ما لنا أقل من شهر، كم؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. يعني لو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهرة، بقي خمس أيام عن الحيض، فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، فإذا اغتسلت خرجت من العدة، أصبحت بائنا منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. لو أن امرأة طلقها زوجها فحاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة الثانية، في الطهر الثالث، في الطهر الذي بعد الحيضة الثانية توفي الزوج. من أحكام المطلقة طلاقا رجعيا كما قلنا بأنها ترثه، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتستأنف عدة الوفاة من جديد، فتعتد 14 أيام عدة وفاة. لماذا؟ لأنها زوجة رجعية، فلما ورثته وجبت عليها العدة، والمرأة الرجعية يلحقها طلاق الرجل وإيلاؤه. أما بالنسبة للبائن فإنها أجنبية عنه، فإذا مات الزوج وهي في العدة فإنها تستمر في عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ لأنها بانت منه، يعني فارقها وفارقته، فهي الآن مشغولة بعدة الفراق، فليست زوجة رجعية. نعم.
العدة في غير الوفاة، والمفارقة في الحياة لطلاق أو غيره قبل المزيد لا تعتد بالإجماع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا إن خلا بها، ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناده عن مرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرقى حجارا فقد وجب المهر ووجبت العدة، أو وطئها وكان ممن يظهر مثله وينفق مثلها، وهو ابن عشر وبنت ست، فعليها العدة بالإجماع، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة الاشتغال الرفض بالحمل، فتجب العدة باستبرائه، فإن وطئ ابن دون عشر أو وطع وضجت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوضع لتيمكن براءة الرحم من الحمل.
نعم، هنا المفارقة في الحياة أو المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيح هذه لا عدة عليها بإجماع أهل العلم. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلق فإنها تبين منه بينونة من قال كبرى؟ من قال أنت؟ طيب عبد الرحمن ها ما يصير، تبين منه بينونة صغرى، يجوز له أن يعود إليها بإيش؟ بعقد جديد. يحصل الآن بعض الناس يعقد على امرته وما دخل به ويروحون إيش يجهزون عند الذهب وعند المفروشات، ويحصل خلاف بينهم بين الزوج والزوج أو أم الزوج حماس صلط عليه وخليه يدفع الأول والثاني ثم يطلقها مسكين يزعل يقول لأمها بنتك طالق ويتورط يظن أن أطلق واحدة يستطيع إرجاع وهي قد خرجت منه خلاص. وش اللي لها؟ لها ثلاث أشياء: أولا نصف المهر، وثانيا لا عدة عليها، وثالثا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد جديد. لا بعقد جديد. ولذلك هنا قبل المسيس يعني قبل الجماع قبل الدخول، فإذا فارق الرجل امرأته قبل الدخول فإنه لا عدة له، لا عدة له. وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. نكحتم ما معنى هنا؟ عقدتم. قلنا لكم نحن لفظة النكاح في القرآن تأتي على معاني ولا تأتي بمعنى الدخول إلا في آية واحدة اللي هي الوطن. ها؟ حتى تنكح زوجا غير، يعني يطأ. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم. هنا قول جماهير أهل العلم على أن المقصود نكحتم يعني عقدتم من قبل أن تمسوهن يعني تطأوهن، مقصود به الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا مسألة أخرى: إذا خلى الرجل بامرأته المعقود عليه ولو لم يمسها فإن العدة تجب في هذه الحال، وذلك لأن الخلوة مظنة الوطء، والشريعة تحتاط للأنساب، الشريعة تحتاط للأنساب. قال: إلا إن خلى بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة. وذكرنا لكم فيما سبق من الأبواب السابقة قلنا بأن الخلوة تكون بأحد شيئين: إما بإغلاق الباب أو بإخاء الستر. وذكرنا لكم ضابط أن يكون الرجل مع المرأة بحيث لا يراهما أحد، هذا هو الضابط، أن يكون الرجل الزوج مع زوجته بحيث لا يراهما أحد، فيكون هذا خلوة ولو لم يمسه. وذكرنا لكم الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا بد من اعترافه بأنه وطئها، وأما إذا اعترف بعدم الوضع فإنه لا تجب العدة ولا يتنصف ولا تستحق المهر كاملا، يعني لا يثبت المهر. وهذه مسألة خلافية سبق وأن ذكرنا. المقصود قال: لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون، يعني أقصد الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أن من أغلق بابا أو أرخى ست حجابا فقد وجب المهر يعني كاملا ووجبت العدة، وجب المهر كامل يعني استحقت المهر ولا يتنصف في هذه الحالة ووجبت العدة. وبالنسبة لهذه الرواية إسنادها ضعيف، لكن صح في المصنف عند البيهقي أن عمر وعليا اتفقا على أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجبت العدة ووجب المهر كاملا، وجبت العدة ووجب المهر كاملا. وهذا القول كان بمحضر من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وذكرنا هذه المسألة وقلنا بأن هناك خلاف في هذه المسألة فيما سبق. المقصود بأن المرأة المعقود عليه قبل الدخول لا عدة لها إلا إذا خلا به، وكانت هذه الخلوة مظنة الجماع، مظنة الوضع، فإذا حصل خلوة كاملة فإنها تعتد وجوبا بالأقراء إن كانت ممن تحيض، وبالأشهر إن كانت صغيرة أو آيسة كما سيأتي تفصيله. قال: أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن عشر وبنت تسع، وهذا أيضا سبق وأن ذكرناه، فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت أو بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل. قلنا لكم بأن ابن عشر إذا خلا بزوجته التي يوطأ مثلها فإنه تجب العدة ويجب المهر. أما الابن دون عشر سنين أو بنت دون تسع فإنه لو حصل خلوة فإنه لا تجب العدة ولا تستحق المهر كاملا، لأن هذا مما لا يمكن أن يطأ، وهذا حكم الصحابة وهو مذهب الأئمة الأربعة. حتى ولو حصل ما دام أنه دون ابن عشر، دون عشر سنوات، فإنه لا يحصل، لا يتحقق الدخول، لا يتحقق الدخول. لكن هو إذا كان دون عشر لا يتحقق الدخول، يعني لو كان أحدهما يحصل به يعني كمال الوطأ أو تمام الوطأ والآخر لا يحصل به فإن هذا لا يسمى دخولا. نعم.
عدة المطلقة الحامل، وعدتها إن كانت حاملا بوضعه من كل ذي الآية السابقة. وعن حذيفة بن كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن حذيفة بن عمار رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عمرة، فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتنظيمة. فطلقها تنظيمة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ فدعتني فدعنا الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، صفها إلى نفسها. رواه مالك.
نعم. بالنسبة لعدة الحامل بوضع الحمل، ذكرنا لكم هذا، سواء كان الحمل بعد الوفاة كان بعد الوفاة أو بعد الطلاق مباشرة فإنها تخرج من العدة، أو كان إلى آخر مدة الحمل المعتاد، بالنسبة للحديث، حديث أبي بن كعب، حديث طبعا ضعيف الإسناد. قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. وهذا الحديث رغم ضعف إسناده إلا أن معناه صحيح، وهو الذي يتفق مع النصوص في القرآن وفي السنة الصحيحة أيضا، فإن عدة الحامل بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعرض ذلك بحديث الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، يقول الزبير: فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليق. يظهر أنها تريد فك من الزبير، بينه وبين الزبير مشكلة رضي الله عنهما، فقالت: طيب نفسي بتطليق. فطلقها، فخرج إلى الصلاة، راح صلي وجاء وجدها قد وضعت، فخدعتهم وجدها وضعت، خرجت من العدة. فقال الزبير: ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، يعني أن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملها, فالكتاب سبق وانتهى الأجل, اخطبها إلى نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يخطبها, لماذا؟ لأنها بانت منه بينونة صغرى بوضع الحمل. وانظر إلى اللحظة اليسيرة, راح يصلي فقط وجاء, انتبهوا ها, اي راح يصلي فقط وجاء وجدها قد خرجت. ها طيب, المقصود بأن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل ولو كان لحظة يسيرة, كما ذكرت لكم مثال, يعني لو أن رجل ذهب بزوجته إلى الطبيب لتضع أو إلى المستشفى لتضع فحصل حادث فمات الزوج ووضعت بعده فإن قد خرجت من العدة. نعم.
عدة المطلقة غير حامل, وإن لم تكن حاملا فإن كانت تفيض فعدتها ثلاثة أيام, إن كانت حرة أو مبعمة بغير خلاف بين أهل العلم, لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء الحيض روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه, وبه قال الحكيم ومجاهد الذي ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي لأنه المعهود في كتاب الشرع كحديث تدع الصلاة أيام أطرافها رواه أبو داود, وحديث إذا أتاك قربك فلا تصلي فإذا مر قربك فتطهري ثم صلي ما بين القرب إلى القرب رواه النسائي, ولم يعهد في لسانه استعمال القرب بمعنى القرب وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض والقرب. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه.
وإن لم تكن حاملا يعني حائلا كانت, بمعنى أن رحمها غير مشغول بحمل, قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض, بمعنى أن المرأة إذا لم تكن حاملا فإنها على ضربين, الضرب الأول نساء يحضن والثاني نساء لا يحضن, بمعنى آيسات أو صغيرات. أما اللائي يحضن فإن عدتهن ثلاثة قروء لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما إذا كانت غير حائض أو عفوا, وأما إذا كنا من غير الحيض ممن أيسنا أو كنا صغيرات فعدتهن بالأشهر, فتقوم الحيضة مقام الشهر, لأن في الغالب أن المرأة تحيض كل شهر مرة واحدة, فتقوم الحيضة مقام الشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض. قال هنا وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض, إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم. من هي المبعضة؟ ها؟ المرأة هي الأمة التي بعضها حر وبعضها فيه إيش؟ عبودية, هذا المبعض, وهي التي تشتري نفسها أو يعتقها أحد الشركاء, يعني أمة فيها شركاء فيقوم أحد الشركاء ويقول جزئي الذي فيها أو سهمي الذي فيها حر, مثلا اثنين يشتركون فيها فيعتق بعض فتكون حرة في جزء وأمة في جزء آخر, أو أنها تشتري نفسها بمعنى أنها تتفق مع سيدها على العتق فتشتري, فكل ما تدفعه من الأنجم هذه النجوم التي يتفقون عليها تكون حرة بهذا الجزء, ولذلك هنا تخرج على أنها حرة أو تعامل على أنها حرة تغليبا لجانب الحرية فيها, تغليب لجانب الحرية فيه. قال بغير خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ثم ذكر الخلاف في القرء, قال القرء هو الحيض, وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم, مسألة خلافية بين أهل العلم, اختلف الفقهاء في القرء ما هو, فالحنابلة والحنفية ذهبوا إلى أن القرء هو الحيض,
والشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن القرب هو الطهر، وقالوا بأن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة التي تحتمل معنى الحيض وتحتمل معنى الطهر، ففيها معنى الحيض وفيها معنى الطهر. لكن حكى بعض أهل العلم بأنه لا يعرف في لسان العرب أن الطهر أن القرء يأتي بمعنى الطهر، وإنما يأتي بمعنى الحيض، ولكل أدلته، ولكل أدلته. والمسألة طويلة يعني من حيث المباحثة طويلة، والراجح هو مذهب الحنابلة والحنفية على إلى أن المقصود بمعنى القرء هو الحيض، القرء هو الحيض، قول النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة قال اعتدي كذا بالقرء أو بأقرائك. وورد لفظ القرء الذي بمعنى الحيض في لسان الشرع كثيرا، ولم يرد الطهر، ولم يرد الطهر إلا أنه ذكر أنه في لغة العرب، وهذا رده أصحاب القول الأول، ردوه قالوا لا يعرف في لسان العرب وفي لغة العرب بأن القرء معناه الطهر. وأصحاب القول الثاني قالوا بأن الذي يدل على أن القرء هو الطهر من جهة اللغة قول الله جل وعلا ثلاثة قروء، ومعروف في قواعد اللغة هو التفريق بين العدد والمعدود، فإذا جاء العدد مذكرا جاء المعدود مؤنثا، وإذا جاء العدد مؤنثا جاء المعدود مذكرا. فهنا في قول الله تعالى ثلاثة قروء قالوا القرء مذكر، القرء مذكر، وإذا جئنا إلى الحيضة نجدها مؤنثة والطهر مذكر، فهذا يفيدنا إلى أن معنى القرء هو الطهر، هو الطهر. وهذه أحد مسالكهم في إثبات أن الطهر أن القرء هو الطهر. ثمرة الخلاف أين تكون بين أصحاب الأقوال هذه؟ ثمرة الخلاف تكون فيما لو أن رجلا طلق امرأته ثم حاضت بعد يوم واحد، ثم حاضت بعد يوم واحد، فهل تحسب لها يحسب الطلاق في هذا الطهر أم لا؟ بالنسبة للحنابلة والحنابلة لا يعتدون هذا اليوم شيء، وإنما يعتبرون الحيض التي استقبلتها هي بداية العدة. وأما المالكية والشافعية فيرون بأنها اعتدت لأن القرء عندهم الطهر، ولذلك هذه الحيضة التي تعقب التي يعقبها طهر تعتبر الثانية له، تعتبر الثانية له. ولذلك أهل أصحاب القول الأول قالوا لا يمكن أن تكون المرأة تنقضي عدتها غالبا أو تحيض مرتين أو تكون مثلا عدتها في شهر واحد. الصواب أن القرء هو الحيض، المقصود بأن المرأة تعتد به بالحيض لا بالطهر. وذكر هنا حديث قال تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، هذا دليل على أن القرء هو إيش؟ الحيض، لأن المرأة لا تصلي في حالة حيضها، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض قرءا. طبعا أصحاب القول الأول قالوا بأن الجمهور متفقون على حرمة الطلاق في الحيض، وأنتم تقولون في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا عفوا، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، قالوا فالطلاق لا يكون إيش في الحيض، وإنما يكون في طهر، وإنما يكون في طهر لم يمسها فيه. وأما العلماء أما القائلون بأن القرء هو الحيض قالوا فطلقوهن لعدتهن يعني لما يستقبل من العدة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ثم عقبه بن عمر رضي الله عنهما فساله عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستمعه غيره. عن عمرو بن مؤيد الخطيب رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يلجا على الكفين. وعنه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلجا على عبادته الكفين.
هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى كلها تفيد مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين، والأحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت حد التواتر كما حكى ذلك كثير من أهل العلم.